الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق في المسألة 12، لو صلى المكلف إلى جهتين فهل يلزم أن يصلي الصلاة الثانية إلى نفس الجهة أم لا؟ وذكرنا أن سيدنا قدس سره أفاد بعدم اللزوم، وذكر لذلك وجوها ثلاثة مضى الكلام في الوجه الأول الذي قلنا بأنه أخص من فروض المسألة. الوجه الثاني وهو مؤلف من مقدمتين، الأولى إن الجمع بين الظهرين والعشاءين الذي أصبح سيرة لمتشرعة الشيعة في زماننا الحاضر لم يكن متداولا في الأزمنة السابقة وفي عصر المعصومين، بل كان عملهم على التفريق، إما لكونه أفضل كما يراه بعض الفقهاء، أو مماشاة مع العامة وعدم إظهار المخالفة لهم. المقدمة الثانية أن التحير في القبلة بحيث لا يصل المكلف إلى تشخيصها لا بعلم ولا بعلمي ولا بتحري أمر نادر في البلدان لوجود المحاريب والقبور، وما يوجب التحري وإنما يتصور في مثل الصحارى والبراري عند الأسفار مع كون السماء مغيمة أو في ليل مظلم. فمقتضى هاتين المقدمتين أن من صلى الظهر مثلا إلى 4 جهات بمقتضى شنو؟ عدم تشخيصه للقبلة، وهو في أثناء سفره وبطبيعة الحال لا يجمع بين الظهرين لعدم تداوله في العصور السابقة، فيؤخر العصر إلى وقتها. فإذا أخر العصر إلى وقتها المعروف بين العامة مثلا، فهو لا يتمكن عادة من تشخيص الجهات التي صلى إليها صلاة الظهر كي يصلي الثانية إلى نفس تلك الجهات، مع أنه مأمور بإيقاع الصلاة الثانية إلى جهات 4 أيضا كما أمر في الأولى. ثم يقول السيد: وهذا أقوى شاهد للجامعة. مو يقول السيد المقرر، لأنه أول شيء قال هذا مؤيد، بعدين قال هذا أقوى شاهد. سعنا وين رحنا من شاهد. بعدين قال وهذا أقوى شاهد، بعد أن أتى بهذا الكلام قال وهذا أقوى شاهد على عدم لزوم رعاية اتحاد الجهات. فلم ندري ما هو مقصوده من كون هذا شاهدا على عدم لزوم اتحاد الجهة بين الصلاتين. فهل أن سيدنا قدس سره إن صح هذا التقرير يقصد أن الارتكاز المتشرعي لا يحتمل أن يكلف المكلف في الصلاة الثانية بأن يصليها إلى نفس جهات الأولى مع عدم إحراز التشخيص عادتان، كما لو كان في السفر وكان المتداول عدم الجمع بين الصلاتين؟ فهذا فإن كان هذا هو المدعى فلا يؤثر على المطلب شيئا، لأن محل الكلام من شخص صلاته الأولى لجهة فهل يلزمه أن يصلي الثانية لنفس الجهة أم لا؟ وأما من لم يمكنه تشخيص الجهة التي صلى إليها الأولى فليس محل، فلا يدعي أحد أنه يلزمه أن يصلي الثانية إلى نفس الجهة. وإن كان مدعاه قدس سره أنه قامت السيرة والارتكاز المتشرعي على أنه لا يطالب المكلف بأن يصلي الصلاة الثانية إلى نفس الجهة التي صلى إليها الأولى وإن شخص ذلك. فأيضا لا يتنافى مع محل كلامنا، لأننا إنما ندعي اللزوم من باب منجزية العلم الإجمالي، فإن وجد مرتكز أو سيرة على الخلاف فهو المطلوب وهي المنى، ولكن الكلام كله في ثبوت شنو؟ هذه السيرة وهذا المرتكز. الوجه الثالث الذي أفاده قال إن هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة، فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق من دون دليل على التقييد فضلاً عن قيام الدليل على العدم. والتعليق عليه أنه إن كان المقصود بإطلاق الأدلة إطلاق ما دل على أن إطلاق ما دل على أنه يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، فبإطلاقها تشمل الصلاة الأولى وتشمل صلاة الثانية، فيجزيه أينما توجه وإن اختلفت الجهتان. فإن كان هذا هو منظوره في الإطلاق بل فهو تام، مقتضى الإطلاق هو ذلك، إلا أنه المفروض أن الصلاة إلى أي جهة شاء إنما هي شنو؟ اكتفاء بالموافقة الاحتمالية. وبما أن ظاهر هذا اللسان هو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فلا ينافي لزوم صلاة الثانية إلى جهة الأولى من باب منجزية العلم الإجمالي. فغاية هذا اللسان أنه إن لم يحصل له علم إجمالي فلا بأس أن يعدد الجهة، وأما إذا حصل له علم إجمالي بأن إحدى الصلاتين باطلة لكونها على غير القبلة واقعان فمقتضى منجزيته هو لزوم تكرار الثانية إلى جهة الأولى. وأما إذا كان مقصود سيدنا من الإطلاقات مثل رواية خراش الدالة شنو؟ على لزوم الصلاة إلى أربع جهات، فمن الواضح أنه لا إطلاق له، لأن لسان والسياق رواية خراش أن المطلوب من المكلف إحراز الموافقة القطعية بإحراز كون الصلاة إلى القبلة، فكيف ينعقد لها إطلاق بجواز إيقاع الصلاة الثانية إلى جهات أخرى وإن حصل من ذلك العلم بالمخالفة القطعية؟ فإنما كان دليلا على لزوم الموافقة القطعية، كيف ينعقد له إطلاق يشمل فرض العلم شنو؟ بالمخالفة القطعية. هذا مما لا معنى له. هذا تمام الكلام في التعليق على كلامه. وقد ظهر أن الصحيح أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي ضم الثانية إلى الأولى في الجهة. المسألة الثالثة عشر، وقد أطال فيها قدس سره لعله عليه، كرر الكلام وكرر المباني تقريبا عشر صفحات. من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات وكان عليه صلاتان، هذه يمتحنوا بها المسألة في النجف، إذا جاء طالب إذا الشرايع والليل لمعة يمتحنوا، يقول إذا واحد يصلي لأربع جهات وعليه ظهرين شلون يصلي؟ وكان عليه صلاتان، هل عليه أن يتمم الأولى أولا إلى الجهات الأربع ثم يشرع في الثانية، أو أنه يصلي كل صلاتين إلى جهة، أو يصح له أن يصلي الظهر إلى جهة والعصر إلى جهة ثم يعود إلى الظهر في جهة أخرى والعصر في جهة أخرى وهكذا؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره بأن الوجوه المتصورة في كيفية الإتيان بالصلاتين المترتبتين إلى الجهات الأربع ثلاثة، ثلاث صور. الأولى أن يتمم جهات الأولى، يصلي الظهر أولا إلى أربع جهات ثم يشرع في الثانية، سواء شرع في الثانية على قياس الأولى بأن بدأ بالشرق ثم الشمال ثم الغرب ثم الجنوب، أو بدأ بالعكس بأن بدأ في العصر بآخر جهة صلى إليها الظهر، فإنه على كل حالٍ يعلم بوقوع عصر مترتبة على ظهر صحيحة. وهذه الصورة مما لا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يصلي الثانية، يعني عاند صير عنيد، أن يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى، كما لو صلى الظهر أولا إلى الشمال ثم صلى العصر إلى الجنوب أو المغرب ثم رجع وصلى الظهر إلى الشرق ثم صلى العصر إلى الغرب وهكذا يتفنن. وقد حكم في المتن ببطلان هذا الوجه للعلم بفساد الثانية تفصيلا، إما لفقد الاستقبال كما لو فرضنا أن الثانية مستدبرة مثلا، أو لفقد الترتيب. وهذا الذي أفاده وجيه في الجملة لا على سبيل الإطلاق. وذكر كلاما صفحة 466، ثم ذكر المقرر أنه عدل عن أي عما ذكره في صفحة 466 إلى كلام آخر، فنحن نأخذ بالكلام الثاني بعد الذي عدل إليه. فقال بأن الصحيح ما في المتن، هذا في كلامه الثاني. والوجه في ذلك أنه لا يحرز وقوع الظهر إلى القبلة، فإذا لم يحرز وقوع الظهر إلى القبلة فهو لم يحرز ترتب العصر على ظهر صحيحا. وبيان ذلك، لو فرضنا أن هذا المكلف صلى صلاة الظهر ما بين المشرق والجنوب، بأن صلى صلاة الظهر قبل المشرق مثلا بدرجتين أو أكثر، فهو صلى ما بين المشرق والجنوب صلاة الظهر، وصلى صلاة العصر إلى جهة الشمال سمتان. فلو كانت صلاة العصر هي المطابقة بأن كانت القبلة هي الشمال، فإن صلاة الظهر قد انحرفت عن القبلة أكثر من 90 درجة، لأنه صلاها ما بين المشرق والجنوب، فهذا محتمل. فمع وجود هذا الاحتمال فهو لم يحرز ظهرا صحيحا، فلم يحرز ترتب العصر على ظهر صحيحا، حتى الكتاب انقلب في الكلام. ومعه يعني ومع هذا الاحتمال لا يمكنه الدخول في العصر لعدم إحراز شرط الترتيب بعد احتمال بطلان الظهر لكونها لغير القبلة، وهكذا الحال في بقية الجهات. فكلما صلى صلاتين إلى جهتين قلوا ياي مختلفتين فهو لم يحرز ظهرا صحيحا حتى يشرع في العصر، فلا بد من وقوع العصر إلى نفس الجهة التي صلى إليها الظهر. والسر في ذلك أنه إذا صلى الظهر إلى نفس إذا صلى العصر إلى نفس جهة الظهر فصحيح أنه لم يحرز صحتهما، إذ لعل كليهما إلى غير القبلة، لكنه يحرز أنه لو كانت الظهر صحيحة فإن العصر وقعت بعد ظهر صحيحة، وهذا المقدار لا يحرزه فيما لو اختلفت الجهتان. ففيما إذا صلى كلا منهما إلى جهة لا يحرز على أي تقدير أن العصر وقعت بعد ظهر صحيحة، لكنه إذا صلاهما إلى جهة واحدة وإن كان لا يحرز الصحة إذ لعل كليهما لغير القبلة، لكنه بالنتيجة يحرز أن لو كانت الظهر إلى القبلة لكانت العصر بعد ظهر صحيحة، وهذا كاف لأنه إذا أحرز هذا ثم كرر إلى الجهات الأربع سوف يقطع بوقوع ظهرين إلى القبلة. ولكن ما أفاده محل تأمل واضح، لأنه حتى لو فرضنا أنه صلى كلا من الظهرين إلى جهة مختلفة، ولكنه بالنتيجة قولوا ياي صلى أربع، صحيح؟ بالنتيجة صلى أربع من الظهر وأربع من العصر، فهو يقطع بوقوع، ما نقول الظهر والعصر إذ لعله بالعكس حصل الأمر، لكنه يقطع بأنه صلى صلاتين إلى القبلة قطعا، إذ بعد أن صلى ثمان صلوات وكل صلاتين إلى جهتين مختلفتين، فقطعا صلاتان منهما وقعتا شنو؟ وقعتا إلى القبلة ولو بالترتيب. فإن قلنا بشمول دليل العدول الذي هو يرى شموله، أحسنتم، فإن قلنا بشمول دليل العدول الذي هو يرى شموله، فإن كان ما وقع إلى القبلة أولا هو الأولى قد تم المطلب، وإن كان ما وقع أولا إلى القبلة هو الثانية بأن صلى العصر أولا إلى القبلة ثم وقعت الثانية التي قصد بها الظهر إلى نفس جهة القبلة، فإن مقتضى دليل العدول أن يعتبر ما وقع أولا هو الظهر والثانية هو العصر. فبناء على مسلكه في شمول دليل العدول إلى مثل هذه الصورة، فبعد أن يصلي ثمان صلوات كل منهما إلى وكل صلاتين إلى جهتين مختلفتين، يقطع بأنه شنو؟ صلى الظهرين إلى القبلة. نعم، هذا الكلام لا، هو يرى شمول دليل العدول لمثل هذا قهران هو يرى. فإذا كان لعله في الواقع الذي وقع إلى الكعبة الواقعية هو ما نواه ظهرا ثم ما نواه عصرا وقع، وهذا واضح، ولعل ما وقع إلى الكعبة الواقعية أولا هو ما نواه عصرا ثم بعد ذلك وقع ما نواه ظهرا إلى الكعبة الواقعية، ففي مثل هذا الفرض يصح له أن يعتبر ما نواه عصرا شنو؟ ظهرا، وتكون الثانية شنو؟ عصرا. فبناء على مبناه من إطلاق دليل العدول لا يرد على ما استشكل فيه شنو؟ إشكال. نعم، إيه ولو بالقصد. نعم، يا ما يحتاج، وهذا كافي. إن كنت قد أتيت بالظهر إلى الكعبة أولا فأنا خون، متى أحتاج إلى العدول؟ على الفرض الآخر أقول إن كان ما وقع مني إلى الكعبة أولا قصدت به العاصر فهو الأولى وهذه الثانية، انتهى المطلب. ما متعمد يا مولانا، كيف متعمد بالإخلال بالترتيب؟ مفروض هذا أول، بعد هذا هو جعلت مصادرة على المطلوب، قلت المفروض انتهى البحث بعد. أول الكلام أنه أخل بالترتيب، أول الكلام الجهاد أدري، أقول ما هو الدليل على اعتبار الترتيب بين الجهات؟ هذا أول البحث، هذا أول النزاع، كيف نعتبره مصادرة مسلمة وهو أول النزاع؟ إنما يعتبر الترتيب من حيث إحراز الموافقة، وهو يحرز الموافقة، شو المشكلة؟
معلوم شمول الاطلاق اربع مكان اربع لها المورد
بلى معلوم بالنسبة بالنسبة لموردها راجعوا راجعوا راجعوا. الصورة الثالثة أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، فيصلي الظهر إلى الشمال وبعدها العصر، ثم يصلي الظهر إلى الشرق وبعدها العصر، وهكذا إلى أن تتم الجهات بأن يصلي كل صلاتين إلى جهة من الجهات. وقد يناقش في ذلك بعدم إحراز شرط الترتيب، هذا اللي أشكل فيه الآن يجاوبه، وقد يناقش في ذلك بعدم إحراز شرط الترتيب لاحتمال أن تكون الجهة غير قبلة، ويدفعه أن الجهة التي صلى إليها الظهر إن كانت هي القبلة فالعصر مترتبة، وإلا فكلتا الصلاتين باطلة، وسيأتي بصلاتين صحيحتين بعد ذلك، فهو محرز للترتيب على تقدير الصحة. وبعبارة أخرى شيخنا يجاوبك مرة داخلنا مرة يجاوبك، وبعبارة أخرى إنما يعتبر الترتيب في صلاة عصر صحيحة مأمور بها، يعني إذا أحرز أن هذه العصر هي المأمور بها هنا يعتبر شنو؟ الترتيب. إنما يعتبر الترتيب في صلاة عصر صحيحة مأمور بها، وأما ما جيء به من باب المقدمة العلمية وتحصيل الموافقة القطعية فحينئذ لا دليل على اعتبار الترتيب فيه، فصلاة العصر إن كانت صحيحة مأمورا بها لكونها إلى القبلة فقد وقعت بعد ظهر صحيحة لأنهما صلاهما إلى جهة، فهو محرز للترتيب لوقوعهما إلى جهة، وإلا فليست هي أصلا صلاة وإنما هي مقدمة علمية للامتثال، ولا دليل على اعتبار الترتيب في غير الصلاة المأمور بها كما هو ظاهر جدا بعد مو بس ظاهر. ويأتي الكلام في بقية إشكالاته اليوم، من عندي شغلة إن شاء الله جلسة الخمس نخليها إلى ما يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.